And we're in demand.
All of the testament this year, I'm going to see you. القول الأول هو المشهور وهو المختار المحقق القمي صاحب القوانين وحسب هذا القول أن موضوع علم الأصول هو الأدلة الأربعة بما هي أدلة القول الثاني وهو ما ذهب إليه صاحب الفصول حيث قال أن موضوع علم الأصول هي ذوات الأدلة الأربعة القول الثالث ما ذهب إليه صاحب الكفاية حيث قال أن موضوع علم الأصول هو الكلي المنطبق على موضوعات مسائلي المتشددة فكل ما يقع في طريق استنباط الحكم الشرعي فهو مسألة أصولية وإن لم يكن من الأدلة الأربعة هذا ملخص الكلام في الأقوال فيما هو موضوع علم الأصول ويرد على القول الأول إشكالان الإشكال الأول هو أن دليلية أدلة الأربعة حسب هذا القول من المبادئ التصورية وليس من المسائل الأصولية إذ حسب هذا القول موضوع من الأصول هي الأدلة الأربعة بما هي أدلة مع قيد الدليلية فيرد عليه هذا الإشكال أن قيد الدليلية ليس من المسائل الأصولية بل من المبادئ التصورية وتوضيح هذا الإشكال يتوقف على مقدمة وهي أن هنا ثلاث أشياء يعبر عنها بأجزاء العضو. فأجزاء العلوم ثلاثة: الأول هو موضوع العلم، موضوع العلم من أجزاء العلوم موضوع العلم. الثاني المبادئ ثم المبادئ على قسمين: المبادئ التصورية، المبادئ التصديقية. والفرق بينهما أن المبادئ التصورية عبارة عن تصور نفس الموضوع وتصور جزء الموضوع وتصور جزئيات الموضوع. هذه التصورات الثلاثة من المبادئ التصورية لكل علم. وتوضيح ذلك في ضمن مثال أن علم النحو علم يبحث في أحوال كلمة والكلام، فموضوع علم النحو هو الكلمة والكلام. فتصور الكلمة وتصور الكلام وتصور جزئيات الكلمة والكلام، كل هذه الأمور من المبادئ التصورية. تصور الكلمة بأن يقال أن الكلمة لفظ وضع للمعنى. تصور الكلام بأن يقال الكلام مؤلف من كلمتين. تصور جزئيات الكلمة بأن الكلمة إما فاعل وإما مفعول. تصور جزئيات الكلام بأن الجملة الكلامية إما شرطية أو غير شرطية، إما فعلية وإما اسمية. تصور أجزاء الكلام أن أجزاء الكلام إما مسند وإما مسند إليه. فتصور هذه الأمور من المبادئ التصورية. والمبادئ التصديقية عبارة عن مقدمات الاستدلال مستدل عليه على ثبوت حكم في مسألة من المسائل. مثلا يقال قد يكون الفاعل مجرورا، القاعدة الكلية تعد منها كل فاعل مرفوع، وقد يكون الفاعل مجرورا يستدل عليه بقوله تعالى وكفى بالله شهيدا، الله هو الفاعل ومع ذلك هو المجرور. هذه المقدمة، ويتضح من هذه المقدمة أن التصور الموضوع وقيد الموضوع وجزء الموضوع من المبادئ التصورية، فيتضح الإشكال على هذا القول بأنه لو كان موضوع علم الأصول الأدلة بما هي الأدلة، الأدلة تصور الأدلة من المبادئ التصورية، وتصور قيد الدليل دليلية الدليل أيضا من المبادئ التصورية. فالبحث عن حجية الخبر الوارد، عن دليلية الخبر الوارد، ليس من المسائل الأصولية، بل هو من المبادئ التصورية. هذا هو الإشكال على هذا القول. ثم جاء صاحب الفصول وأجاب عن هذا الإشكال، وقال صاحب الفصول أن هذا الإشكال إنما يرد إذا كان موضوع علم الأصول هو الأدلة الأربعة بوصف كونها أدلة، بهذا الوصف، بوصف الدليلية، ولكن ليس الأمر كذلك، بل نقول أن موضوع علم الأصول هي زوال الأدلة، لا أدلة بوصف كونها أدلة، زوال الأدلة. فالدليلية الدليل خارج عن موضوع علم الأصول ومن عوارض الموضوع. فالبحث في مسألة خبر الواحد عن دليلية خبر الواحد بحث عن عوارض الموضوع، فالمسألة مسألة أصولية. هذا ما أجاب لصاحب الفصول وعدل عن القول المشهور إلى قول آخر، وهو أن موضوع علم الأصول هي ذوات الأدلة، إلا أن صاحب الكفاية يرد على القول الأول وعلى الثاني أيضا، على قول صاحب الفصول أيضا، والإشكال على القول الأول ما ذكرته أن البحث عن دليلية خبر الواحد ليس من المسائل الأصولية بل من المبادئ التصورية. والإشكال المشترك على القول الأول وهو المشهور وعلى القول الثاني وهو قول صاحب الفصول أن البحث عن حجية خبر الواحد على هذين القولين ليس بحثا عن أحوال الأدلة الأربعة، ليس بحثا عن الكتاب ولا عن العقل ولا عن الإجماع ولا عن السنة، وأما عدم كون هذا البحث بحثاً عن الكتاب والعقل والإجماع فواضح، وأما عدم كون هذا البحث بحثاً عن السنة فلأن السنة عبارة عن قول الإمام أو فعل الإمام أو تقرير الإمام، والبحث عن حجية خبر الوحي بحث عن حجية حال قول الإمام، خبر الوحي خبر الزرارة حاكم لقول الإمام ليس هو قول الإمام، فالبحث عن حاك السنة ليس بحثا عن السنة، فهذا الإشكال يرد على كلا القولين، على قول المشهور وعلى قول صاحب الفسوق. ولما يرد هذا الإشكال على كلا القولين فكلا القولين مرفوض ومردود عند صاحب الكفاية، فلا بد أن يقال أن موضوع علم الأصول ليس منحصرا في الأدلة الأربعة، لا حصر في موضوع علم الأصول، ومسألة خبر الواحد من المسائل الأصولية بلا إشكال، إذ مسألة الأصولية كل ما يقع في تاريخ استنباط الحكم الشرعي، خبر الواحد يقع في تاريخ استنباط الحكم الشرعي، فنستنتج من هذا البحث أن الحق مع صاحب الكفاية هو الحق، لأن ما ذهب إليه صاحب الكفاية لا يرد عليه إشكال أصلاً، فلا بد من الالتزام به دون ما ذهب إليه المشهور ودون ما ذهب إليه صاحب الفصول. الحمد لله.